فذكر في هذه الصفحة قال ومثال ذلك ما أخبر سبحانه أنه سبحانه أخبر بالمعاد. فالمعاد في يوم القيامة جاءت فيه الأدلة، أدلة القرآن جاءت فيه على قسم، قسم منها أدلة اللي هي الخبر، وخبر الصادق لا يكذب أبدا، فأخبرنا الله أنه سيكون فيه يوم القيامة وحساب وجزاء وصراط وميزان. النوع الثاني، والقرآن جاء خطابا للمشركين ولغيرهم ممن ينكر المعاد، سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم توجد طوائف تنكر المعاد، خاطبه بالأدلة العقلية التي تدل على المعاد والبعث بعد الموت. هنا في شيخ الإسلام في صفحة 298 يبين الفرق بين مناهج المتكلمين ومنهج القرآن. شوف مناهج المتكلمين لما جاءوا ليستدلوا على المعاد قالوا دليل المعاد هو أنه يمكن في العقل، يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال. هذا منهج مين؟ هذا منهج المتكلم. يقول لك ما هو دليل المعاد العقلي؟ قال لك دليل المعاد العقلي هو إمكانه الذهني. هل يمكن أن يبعث الله؟ قال لك نعم، هذا هو الإمكان. وهل هذا الدليل صحيح؟ قال لك لا، لأنه لا يلزم من تقدير الإمكان الذهني أنه يمتنع. وهذه مسألة يا أيها الإخوة وقع فيها أهل الكلام بالخطأ، ظنوا أن ما في الأذهان يكون في الآية، خلط حتى أدى الأمر بهم إلى خلط في كثير من مسائل المنطق وغيرها، نقل ما في الذهن الذي لا يمكن أن يكون إلا في الذهن إلى ما في الآية. وهذا مثال على التمام، لكنه عكس، احتج على المعاد لأنه في الذهن يمكن أن يكون صحيحا. يقال له الذهن قد يتخيل أشياء لكن لا يمكن وقوعها. أليس الذهن أحيانا يتخيل خيالات معينة لا يمكن وقوعها؟ نعم، أحيانا يتخيل الإنسان رجلا في وجهه ست عيون ويديه من فوق رأسه ويتخيل هذا الخيال، لكن هل يمكن أن يكون واقعا؟ فتبين أنهم لما جاءوا للمعاد ما أتوا بدليل عقلي صريح، لكن انظروا إلى القرآن الكريم لما جاء لبيان هذه المسألة ما بينها واقتصر عليه، ولم يقتصر على مسألة الإمكان الخارجي. نعم المعاد فيه إمكان خارجي، لكن لم يقتصر على الدلالة عليه، وإنما بين أن هذا الإمكان الخارجي كما أشار شيخ الإسلام في صفحة 298 تارة يعلمه بوجود الشيء، وتارة بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه. وهذا هو منهج القرآن في دلالة البعث. تعالوا إلى المثال الأول في صفحة 299 السطر الثالث، ايش يقول؟ يقول فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. في آية أخرى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. وفي آية أخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذه الآية تدل على كل شيء. ما هو الدليل العقلي فيها؟ خلق الشيء الكبير يدل على القدرة على خلق ما هو أصغر. إذا جاء واحد لينكر البعث يقول لا نحن إلى مثلنا لا نبعث، نقول ليش ما تبعث؟ قال لك لا أنا إذا صرت رماد لا أخلق. فنقول له هذه السماوات والأرض بكل ما فيها من عظمة من الذي خلقها؟ خلقها. أليس الخالق لهذه السماوات بمجراتها وأفلاكها المذهلة التي لم تستطع البشرية اليوم أن يدركوا بعضا منها، أليس قادرا على أن يخلق هذا الإنسان؟ بل إذن دليل ولا ما هو دليل؟ دليل. ولهذا يقول الله سبحانه في آيات أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا دليل أول. إذن دليل آيات، لكن الآيات هي مجرد النقل أو مشتملة على الدليل العقلي الصحيح؟ نعم، هي نقل لأنها آيات، وهي مشتملة على الدليل العقلي الصحيح لأنها أمثلة مضروبة ودلائل صحيحة. دليل آخر أيضا في صفحة 299 يقول شيخ الإسلام: وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إيش هو الدليل؟ انتبهوا، دليل النشأة الأولى. جاء إنسان ويقول: نحن إذا متنا لم نبعث مرة أخرى. طيب من الذي خلقنا؟ من هو؟ الذي خلقنا هو الله. إذا من الذي يعيد؟ هو الله. إذا الذي خلقنا أول مرة يعيد. ولهذا في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الآن في عرفنا العقلي نحن، إن الذي صنع الآلة يعيد صناعتها ولا لا؟ يعيد صناعتها. الذي بنى البيت يعيد بناءه. بل أيهما أهون، الإعادة ولا البدء؟ الإعادة. دائما المهندس أصعب ما عليه، أول فلة أو أول مشروع ثم تسفل المشروع، صح ولا لا؟ قال تعالى: وهو أهون عليه. قال العلماء: أهون هنا ليست على بال، لأن الله سبحانه وتعالى ليس عنده شيء أهون من شيء، بل الكل هين عليه. فقوله وهو أهون عليه هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله فالكل هين عليه، لأن الله يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولهذا يجتمع في عرفات أكثر من مليونين بلغات مختلفة وأصوات مختلفة، والله يسمعه جميعا. المخلوق لا يستطيع أن يستمع إلى أكثر من اثنين أو ثلاثة، بل لو تكلم اثنان أمامه في وقت واحد ما استطاع أن يميز إلا كلام واحد. كذلك أيضا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يحاسب جميع العباد في ساعة، وكل واحد منا سيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمة بجميع أعماله من أولها. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. في الدليل الثاني على البعث ما هو؟ ما هو دليل إيش؟ دليل النشأة. دليل النشأة. وفصل ذلك فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على سورة ياسين: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخره. واكتفى شيخ الإسلام بهذين المثالين فقط على البعث، وإلا هناك أمثلة كثيرة، ومنها أشير إليها باختصار جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: إحياء الأرض بعد موتها. الأرض ميتة، تراب ابحث عنه ما تجد فيه أي أثر، لا فيه حتى ولا بذور، تراب العين. ثم ينزل الله عليها ما فيحييها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن للعباد في أزمان متفاوتة أناس أماتهم الله فأحياهم مثل أهل الكهف، قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن لاحظوا معي، القرآن مشتمل على الدلائل ولا لا؟ القرآن مشتمل على الدلائل. مثال آخر في صفحة 301، وهو ما أضافه النصارى والفلاسفة وغيرهم من نسبة المولودات إليه سبحانه وتعالى. فالنصارى يزعمون أن المسيح ابن الله، وشابههم الفلاسفة وغيرهم فقالوا إن العقول العشرة تولدت لنا، وهذه مسائل معروفة عندهم. تدرجت هذه العقائد وتنقلت حتى وصلت إلى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن الملائكة بنات. وطبعا زعم المشركين أن الملائكة بنات الله أصوله فلسفة، لأن الفلاسفة يقولون العقول والأفلاك هي التي فاضت من الله، والأفلاك والنجوم عندهم هي الملائكة، أو النفوس هي الملائكة. ثم بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى المشركين فقالوا الملائكة بنات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكيف بين سبحانه وتعالى أنه لا يصح أن تنسب الولادة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت حسية أو عقلية، حسية كقول النصارى أو عقلية كقول الفلاسفة، أو ما يزعمه المشركون من أن الملائكة بنات. انظروا إلى الدلائل في قوله تعالى في صفحة 301 آخرها: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويقول تعالى في آية أخرى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الأدلة منين جاء الدلال عليها؟ انظروا إلى الدلال عليها في قول شيخ الإسلام صفحة 302، فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزهونه عن ذلك؟ أيهم أحق بأن يتنزه بأن ينزه عن المكروهات والمنقصات؟ أنتم أنفسكم لكم الأولاد ولكم البنات، ثم الواحد منكم يكره أن تنسب إليه البنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به مع أنها بنته من صلبه، ينزه نفسه يريد أن لا يكون له بنات، وبعضهم يعيد البنات لهذا السبب. سبحان الله العظيم، مع أنها بنتكم حقيقة وتكرهون أن تنسب إليكم، ثم بعد ذلك تنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. ما أيهم أحق بالتنزه عن هذا النقص؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بعضكم ينزه نفسه عن هذا فالله أحق وأكمل، وهذه القاعدة التي ذكرناها: كل ما تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. وهذا دليل ومثل ولا صحيح؟ نعم مثل. ولذلك إذا تلوتم هذه الآيات: يتوارى من القوم بسوء ما بشر به إلى آخره، لا تظنوا أن المقصود بها هي قضية البنات فقط أو كره البنات، لا، هي قضية اجتماعية كانت عند المشركين، لكن المقصود بها ما هو في سياق هذه الآيات من دلالات حينما يجعلون الملائكة بنات الله تعالى الله عن قوله بعلو كبير. ثم ذكر أيضا في صفحة 302 دليل ثالث أو مثال ثالث في التوحيد، يقول: وكذلك قوله في التوحيد: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وهذا مثال تكرر في القرآن. يا من تقول إن الله معه شريك، يا أيها المشركون، هل يرضى الواحد منكم أن يكون مع عبده المملوك شريك؟ لا يرضى أبدا. ولذلك تفسد الحياة لو أن هذا العبد له أكثر من شريك وكل منهم يستخدم ويريده في أعماله وأشغاله. هل الواحد منكم لما يكون له عبد مملوك اشتراه بحر ماله هل يرضى أن يشاركه غيره ذي؟ ما يرضى. إذا كنتم تنزهون أنفسكم عن الشريك فالله أولى أن يتنزه عن الشريك، فلا يعبد ولا يدعى إلا هو تبارك وتعالى. وهذا في تقرير توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهؤلاء المشركون أنفسهم كانوا مقرين به ولم يكونوا ينكرون، وإنما كانوا يقعون في شرك الألوهية بطلب الحاجات من الأصنام وغيرهم وغيرها، كما هو حال القبورية الذي انتشرت في هذه الأمة. نسأل الله الهداية للجميع، فإنهم كلهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو عين الشرك. إذن هذه أمثلة لدلائل الإسلام. ثم شيخ الإسلام في صفحة 303 يبين مثالا على ما يدخله أهل الكلام من الدلائل ويظنونه أصلها. يقول في وسط الصفحة تقريبا: وأما ما يدخله، يقول: وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصولا. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر. فذكر من المسائل نفي الصفات ونفي القدر عن الله سبحانه وتعالى، فيقول: هذه مسائل من أدخلها في أصول الدين فهو. وهذا يا أيها الإخوة موجود في أهل الكتاب، قل من يسلم من أهل الكلام من يدخل نفي الصفات في أصوله. جهمية نفي أسماء الصفات، معتزلة نفي الصفات، أشاعرة ومتردية نفي غالب الصفات، لا يثبتون منها إلا 7 أو 8. فيجعلون أصل الدين بناء على نفي التشبيه هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فنقول: هذا الأصل الذي أصلتموه باطل، بل القرآن والكتاب القرآن والسنة اشتملا على بيان أصول الدين. هذا بالنسبة لأصول الدين الباطل. ومثله نفي القدر ونسبته إلى العباد كما فعلت المعتزلة، فمن جعله أصلا فهو مبطل. والقرآن جاء بإثبات القدر بمراتبه. ثم ذكر الشيخ في نفس الصفحة مثال للاستدلال، يعني نفي الصفات ونفي القدر ونحو ذلك، هذه من أصول الدين. ذكر بعد ذلك مثال لإيش؟ للاستدلال. وأشهر مثال للاستدلال دخل فيه أهل الكلام هو الاستدلال على حدوث العالم. أنا أسألكم يا أيها الإخوة، ما هو الدليل على أن هذا العالم حادث وأن الله خالق؟ الاستدلال بنفس الآية. الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك هذه محدثة ولا بد لها من خلق. المحدث لا بد له من محدث. وهذا دليل بدلي. الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسلم. السماوات لا بد لها من خالق. نحن لا بد لنا من خالق. أهل الكلام إيش اخترع؟ اخترعوا يا أيها الدليل الغريب. قالوا دليل حدوث العالم أنه جسم تنتابه الأعراض من الحركة والسكون والفساد. حتى إن بعضهم يقول دليل أن القمر حادث مخلوق أنه يغيب ويتحرك. وهذا الأصل الذي أصلوه وبنوا عليه قواعده ووضحه شيخ الإسلام في صفحة 303 بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 304 أنها باطلة من وجهين. الأول أنه يعلم بالاضطرار، يقول فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس إليه، لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه. ثم يقول شيخ الإسلام ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسول ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة. طريقة الأعراض الاستدلال على حدوث العالم بالأجسام وأن الأعراض تنتهي. أئمة الكلام الذين قالوا بها في يوم من الأيام رجعوا وقالوا هي باطلة، ومع ذلك لا تزال تقرر إلى اليوم في كتب أهل الكلام وهي باطلة. ما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدري. وهذا كافي في بيان فساد. لكن الأمر الثاني أيضا مما يبين فساده أنه يلتزم أو يلزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع. هذا الاستدلال الفلسفي الكلامي الذي أتى به أهل الكلام لزم عليه لوازم فاسد. فمثلا الجهم بن صفوان التزم لأجله فناء الجنة والنار، قال الجنة والنار تفنيها، وهذا نعوذ بالله ضلال مبين يخالف ما هو مقطوع به من بقاء الجنة والنار. الجهمية والمعتزلة التزموا لهذا الأصل نفي الصفات عنه. ليه؟ قالوا لأن الصفات أعراض، فلو أثبتناها لله كان جسما، وإذا كان جسما كان حالا. فهمتم المسألة؟ يعني هم يشغلون دليل حدوث العالم الجسم، دليل حدوث العالم أنه جسم تنتابه الأعراض. فجاء القائل ليقول لهم طيب ربنا سبحانه وتعالى له صفات، قالوا إذن لو أثبتنا الصفات للزم أن يكون الله جسما فنفوا الصفات. وهذه القاعدة المشهورة التي تذكرونها في كتب الأئمة رحمه الله تعالى، أولئك الذين ينفون الصفات خوفا من التجسيم. القاعدة الأساسية في الخوف من التجسيم هو هذه عند أهل الكلام. ولا شك أن هذا أيضا باطل، لا شك أيضا أن هذا أمر باطل، لأن ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى هي ثابتة. فمن قال إنه يلزم منه هذا التجسيم فنقول هذا تجسيم اخترعته عنك، وهو استدلال باطل. وإلا فأدلة الكتاب والسنة مشتملة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة ذلك. شيخ الإسلام في صفحة 306 يبين أن الذي ذمه السلف من علم الكلام هو مثل هذا العلم الذي أشرت إليه، دليل عقلي باطل يريد أن يثبت به حدوث العالم ويرد على الفلاسفة، فيكون رده على الفلاسفة مشتملا على هذا الباطل. وقد أشرنا أمس إلى شيء من ذلك، أن بعض أهل الكلام قد يرد على الملاحدة أو الفلاسفة لكن يكون قوله مشتملا على باطل مثله. أرادوا نقض كلام الفلاسفة في حدوث العالم فاشتمل كلامهم على هذا، ألا وهو فناء الجنة والنار كما قال الجهمية، أو نفي الصفات لله عن الله سبحانه وتعالى كما قاله سائر أهل الكلام، إما نفي الأسماء والصفات كلها أو نفي الصفات كلها دون الأسماء أو نفي كثير من الصفات. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 306 مسألة مهمة جدا، ألا وهي حكم مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاح. فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس عند الحاجة إلى ذلك، كما هو الحال عند الترجمة. فنحن حينما نبين لأناس ليسوا بعرب فلا بد أن نترجم لهم ما في الكتاب والسنة من معاني، وهذه الترجمة تكون مشتملة على عبارات وألفاظ ليست معهودة بالكتاب والسنة لأنها معهودة بلغاتها، فلا بأس بذلك، لا بأس عند الحاجة من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم إذا كانت المعاني صحيحة، هذا هو الشرط. أما تأتي بمصطلح جديد مشتمل على معاني باطل وتقول هذا يدل عليه القرآن ويدل عليه كذا وهذا من أصول الدين، نقول عند الحاجة لا بأس أن تخاطبه بالمصطلحات التي يفهمونها بشرط أن تكون المعاني التي تدل عليها صحيحة. هنا باختصار صفحة 309 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وأما ما ذكره السائل من نهيه ما هي المشاكل التي سألتنا عنه؟ قال: فالذي ورد جاء به الكتاب والسنة النهي عنه أمور، منها القول على الله بلا علم، ومنها أن يقال عليه غير الحق، ومنها الجدل في الحق بعدما تبين، ومنها الجدل بالباطل، ومنها الجدل في آيات الله إلى غير ذلك، ومنها الأمور التي نهى الله عنها أيضا التفرق والاختلاف. واقرأوا هذه المسائل فإنها جيدة. نختم في صفحة 312 بمسألة لا بد أن نشير إليها، ألا وهي: ما هو الواجب معرفته في أصول الدين؟ يقول شيخ الإسلام، يقول: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجمعا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المعلم، فهو واجب على الكفاية. حديث بدأ الإسلام غريبا، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 291 إلى 305. وهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، وفيه يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث كتب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التعليق ليبين المعنى الصحيح له وبعض المفاهيم الخاطئة التي قد يفهمها بعض الناس من هذا الحديث. ولعل شيخ الإسلام في زمنه في أواخر القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن الهجري لعله كان يواجه أنواعا من الناس لما كثرت الفتن بعد التتار، وكان ذلك أيضا بعيد الحروب الصليبية، لعله واجه أناسا حزنا لما وقع للمسلمين من هذه الفتن، وربما أدى بهم إلى اليأس فأرادوا أن ينقطعوا عن الحياة، أو على الأقل أن ينقطعوا عن أن يعملوا لدينهم كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقف مع هذا الحديث وقفات كما وقف شيخ الإسلام معه. فأولا يقول شيخ الإسلام في صفحة 291 في بداية الرسالة، قال: لا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه والعياذ بالله، بل الأمر كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخره. فشيخ الإسلام يشير هنا إلى الرد على من قد يخطر بباله أن الغربة ملازمة للعزلة وللبعد عن الدين أو لتركه والعياذ بالله، فبين أن غربة هذا الدين سواء كانت غربة عامة كما قد يأتي في آخر الزمان، أو غربة خاصة كما في بعض البلدان، لا يقتضي هذا أبدا أن الإنسان يشك فيه أو أن يرتاب فيه ويترك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا في أي زمان وفي أي مكان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقبل من أحد إلا الإسلام عقيدة وشريعة الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن بعض الناس إذا رأى غربة الإسلام وشدة أعدائه عليه أصابه نوع من الشك، وهذا من ضعف العلم وضعف الإيمان، وإلا فأنبياء الله وهم أنبياء الله ابتلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، بل وقتل منهم كثير. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم القيامة قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا لأن الإسلام هو الدين الحق ولا حق غيره. مهما غلب الباطل وتنوعت الملل والنحل وصارت لها قواها المادية والإعلامية وغيرها، لا يجوز لمسلم أن يشك في دينه لحظة واحدة، لأن هذا الإسلام الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به هو الدين الحق ولا حق له. ثم بعد ذلك يشير شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى في صفحة 292، وهي أيضا مهمة، بأنه لا يقتضي هذا أن المتمسك به يكون في شر، أي في زمن الغربة. يقول رحمه الله تعالى: ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما قال في تمام الحديث: فطوبى للغرباء. وطوبى من الطيب، قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس في الآخرة، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام. وأما في الدنيا فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب متبعك. وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. وهذه أيضا إشارة مهمة جدا، ترد على من يزعم أنه إذا فسد الزمان نظرا لانتشار الفساد وكثرة أهل الباطل ظن أنه حتى المتمسك به أيضا هو من شر الناس. وهنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية الخطأ في هذا، ويقول: هو على العكس تماما، في حال غربة الإسلام، غربة مكانية أو غربة في زمن ما أو نحو ذلك، يكون المتمسك به من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، ثم يقول: طوبى للغرباء. إذن طوبى لأولئك الغرباء القلة المتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الغربة، لأنهم ثبتوا عليه ودعوا إليه وجاهدوا في سبيله. وهذا هو مقتضى ما ورد في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر أنه يأتي في آخر الزمان أجر واحد، يخاطب الصحابة، كأجر 50 نبي. مع أن صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة لا يصل إليها من جاء بعده، لكن يكون في آخر الزمان أو في الأزمنة التي يكون فيها غربة للإسلام، يكون فيها أناس ورجال يعملون لهذا الدين ويبذلون في سبيله جهدهم وجهودهم، ويكون الواحد منهم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى يفوق أجر بعض الصحابة في غير منزلة الصحبة التي لن يساوي الصحابة فيها أحد. وعلى هذا فمن كان من الغرباء العاملين في وقت غربة الدين فهو السائر على المنهج الصحيح، وهو الذي توكل على ربه تبارك وتعالى فكفاه، والله سبحانه وتعالى حسبه وكافيه وناصره، وهو وليه حيثما كان وفي أي زمن كان، ما دام متمسكا بالهدي النبوي. وعليه أيها الإخوة، فإذا وجدت غربة الإسلام في بلد ما أو في زمن ما، ينبغي لأهله من العلماء ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن هذا هو وقته في الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة، ليعملوا لدين ربهم تبارك وتعالى، ليكونوا من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. ثم يضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثالين مهمين في صفحة 293. يقول: ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم. وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت. فيضرب مثال للمسلم الغريب في بلاد الكفر، يقول: إن المتمسك بإسلامه حتى في بلاد الكفر تجد له السعادة، لأنه متمسك عن الدين في بلاد عظمها وطمها الكفر بالله سبحانه. ثم أيضا إن المشركين واليهود وغيرهم والنصارى وغيرهم أحيانا يحترمون المتمسك بدينه، وهذا أمر المشرك الذي يذهب الآن إلى بلاد الكفر ثم لا يتمسك بدينه لا يحترمه ولا يكرمه، فلا هو استفاد من التزامه بدينه وتمسكه به، ولا هو استفاد ماديا من أن هؤلاء الكفار يعظمونه ويقدرونه، بل على العكس. تجد المتمسك بدينه الملتزم به يعظمه أولئك ويحترمونه ويقدرونه. وهذه عجيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يشير إليها في زمنه. ولا شك أن المسلم الذي يعتز بدينه ويتمسك به لا شك أنه شخصية جادة قوية محترمة، فيحترمه حتى من يخالفه في العمل. وهذا كما قلت لكم مشاهد، الطالب الذي يذهب إلى الدراسة هناك في بلاد الكفر إذا ضيع نفسه ودينه وخلقه لم يقدره ولم يحترمه، وإذا كان ملتزما بدينه وإسلامه وعقيدته وخلقه وأحيانا يناقش ويجادل بالحكمة والموعظة الحسنة ويبين لهؤلاء، تجد هؤلاء يحترمونه ويقدرونه. وإذا كان ملتزما بدينه وإسلامه وعقيدته وخلقه، وأحيانا يناقش ويجادل بالحكمة والموعظة الحسنة ويبين لهؤلاء، تجد هؤلاء يحترمونه ويكرمونه. إذن أين الغربة؟ لاحظوا معي، أين الغربة لمن تمسك بدينه حتى في بلاد الغرب؟ وهذا مثال لشيخ الإسلام يقول فيه أن الإنسان إذا كان في بلد المسلمين وصار فيها غربة فالمتمسك بدينه له السعادة. بل إن المسلم إذا كان في بلاد كفر، ما نقول بلاد غربة، بلاد كفر، وهو بنفسه غريب بينهم يحترمونه ويقربونه. ثم يذكر أيضا مثالا آخر، وهو أن الناس لا بد أن يحصل لهم شر. يقول فلا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر، ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل، والنعم التي تصل إليه أكثر. فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منهم حتى من الأجل. وهذه أيضا إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية ومثال على المسلم لما يكون غريبا أنه لا يحصل. فإذا كان يصيب بلاء وشر ومحنة وضيق صدر، فليعلم أن الكفار أن غيره يصيبهم. وهذا يا أيها الإخوة ينسحب حتى على الشاب الآن لما يستقيم. بعض الشباب يظن أن ذلك الشاب الذي تخلى عن دينه وعن خلقه وضيع نفسه أنه مرتاح مبسوط، وهذا غلط في الفهم. بل هذا الشاب هو قلق، حياته غير مستقرة، يحزن كثيرا، ولذلك تجده يحرص على الضحك كثيرا ويحرص على أن يضيع عقله وفكره. إذن ينبغي المسلم الملتزم أن يعلم أن ما يصيبه هو من ضيق أو نحو ذلك فالذي يصيب هؤلاء أشد. المسلمون لما يكونوا قلة بين الكفار فليعلموا أن ما يصيبهم من ضيق أو شر أن الذي يصيب الكفار أكبر، وبالمقابل الذي يصيبهم من النعم ولعل أعظمها نعمة الطمأنينة القلبية والاستقرار النفسي، وما يتبع ذلك أن ما يصيبهم من نعم أعظم مما يصيبهم. قال الله تعالى مخاطبا المسلمين في الجهاد: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالألم حاصل والمجاهدة حاصلة من الفريقين، لكن شتان بين ألم وألم. ألم المؤمن أقل، ألم المؤمن فيه لطف من الله سبحانه وتعالى ويتحول إلى أمل ويتحول إلى إيمان وإلى صبر وإلى رفعة درجة. أما الكافر فلا. إذن الخلاصة هي أن المؤمن إذا وجد أو كان في وقت غربة أو مكان غربة أو نحو ذلك وأصابه امتحان أو بلاء أو ضيق صدر أو غير ذلك فليتدبر هذه الحقيقة. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في الإسلام من دخل؟ كان هؤلاء المسلمون لو نظرت إلى حياتهم كانوا أسعد الناس، على الرغم من المجاهد والإبعاد من الديار وغير ذلك، لكن كان الواحد منهم في حياته واستقراره النفسي وأمله العريض بعبادة الله وطاعة الله ونصر دين الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك كان أعظم حال بها. وهذا هو الحال المشاهد في بلاد الكفار، تكثر الأمراض النفسية، يكثر الانتحار، يكثر، وكل ذلك من أثر بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن في المقابل المسلم الملتزم بدينه في أي مكان الله سبحانه وتعالى بعد. يقول شيخ الإسلام: فرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 294، مع ما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث كان. أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه، ويهينه من لا يمكنه دفعه، إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام، يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم من الأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، لكن كان صناديد القريش نفس الشيء فيه. إذن هذه حقيقة كبرى في حياة كل مسلم، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. أهم شيء أن تكون من الغرباء، أن تكون من المتمسكين بدينه. إذا تمسكت بدينك كان الله معك في أي مكان. وإذا ما أصابك حزن أو ضيق أو نحو ذلك فاعلم أن الذي يصيب غيرك أشد منك وأنك أخف منه. انظر إلى الحبشة كما أشار الشيخ: هاجر المسلمون إلى الحبشة سرا، وكاد المشركون أن يلحقوا به، وحاولوا محاولات متنوعة في أن يردوا هؤلاء المسلمين إلى مكة حتى يستكملوا تعذيبهم والتضييق عليهم، لكن الله تبارك وتعالى أكرم المسلمين هناك بملك كان لهم فيه إكرام ونصر وعز. وكذلك أيضا الذين هاجروا إلى المدينة النبوية. يقول شيخ الإسلام: والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى. وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض، لا آجلا ولا عاجلا، إذ كانوا معاقبين به. هذه خلاصة الأصل. ويقول بعد ذلك: وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيئاتهم، وذلك أن المؤمن يعمل لله، فإن أوذي احتسب أذاه في الله، وإن بذل سببا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله. والإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء البتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخرجاه في الصحيحين وفي صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيها الإخوة حقيقة ينبغي ألا تغيب عن بال المسلم. والمشكلة هي أنها عندما تغيب عن بالنا تضعف نفوسنا حتى نتساوى مع غيرنا، فلا نصبر ولا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن من تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه هذه التعويضات التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا فيها بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يشير شيخ الإسلام في صفحة 295 إلى تعليقة مهمة على الحديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في نفسه حزن أو ضيق من عدم استجابة الكفر، كما قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون، وكما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. في آيات كثيرات نهى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته إلى الإسلام لما عارضه المشركون ولم يدخلوا في الدين، فنهاه الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام يقول وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو أن يكون في ضيق من ذكره. وهذا وصف من شيخ الإسلام لزمنه وينطبق على زمننا. يقول وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال المسلم من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل البصر، وهو منهي عنها، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر فإن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإكرام. وفعلا ما أشار إليه شيخ الإسلام في زمنه يوجد في زمننا. من إذا رأى تكالب الأعداء وحربهم المتنوعة صار ديدنه الحزن والنوح، إذا جلس يبدأ يتأفف ماذا يجري وماذا ويكتفي بها ويظن أنه بحزنه هذا قد دافع عن الإسلام والمسلمين وأدى ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. وهذا المسلم منهي عن هذا، ما يصيبه من حزن يجر عليه، وكونه يحزن لجراحات المسلمين وأحوالهم هو يجر عليه ولا شك. لكن بعض الناس يكتفي بها ويظن أن هذا الذي فعله هو الواجب عليه نظرا لغلبة الباطل، ونحن نقول له لا، المسلم منهي عن هذا، بل هو مأمور أولا بأن يصبر ويصابر. لا بد للمؤمن أن يصبر وأن يعلم أن ما جرى لمن سبق أن ما جرى للأنبياء عليهم وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن ما جرى عليهم من الابتلاء والامتحان ونحو ذلك فيه بالنسبة له
اعتبار. هذا رسول الله، من شك في منهجه كفر، من شك في رسول الله أو في منهجه كفر، ومع ذلك أصابه الأمر. قيل عنه عليه الصلاة والسلام ساحر، قيل عنه كاهن، قيل عنه مجنون، قيل عنه مفرق للجماعة، قيل عنه صاحب فتنة. نعم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا عنه إنه فرق جماعتنا، سفها أحلامنا. ثم الواحد منهم إذا لقي استهزاء من أحد الناس بكلمة حزن وضعف وكل، بينما الواجب له أن يصبر على ما يرجى، وأن يعلم أن هذا هو طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة، الصبر. ثم الثانية الثبات على الإسلام، أي أنه لا يجوز أن تغير الإنسان تغيرات الدهور والأحوال، ولا كثرة الباطن ولا انتفاش. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين. على الإنسان أن يثبت على الدين. ثم بعد ذلك يقول وأن يؤمن مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويعمل لهذا الدين بحسب استطاعته. هذا هو الواجب، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما أن يكتفي الإنسان بنوع من الحزن واليأس والتيئيس لغيره أحيانا فليس هذا منهجا صحيحا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه جرى لهم ما جرى وما يأس. يستكمل شيخ الإسلام ابن تيمية شرح هذا الحديث فيقول أما قوله ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئا، لأن أول الحديث لا إشكال وهو قوله بدأ الإسلام غريب، وهذا أمر متفق عليه. لكن ما معنى قوله ثم يعود غريبا كما بدأ؟ شيخ الإسلام يذكر له أحد معين، أحدهما أن هذه الغربة ليست غربة كاملة، وإنما هي غربة في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن، وهذا وقع في التاريخ الإسلامي. يقول أحدهم أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ. وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم بديع جدا. لنلاحظ معنى الحديث بدأ الإسلام غريبا ثم يعود، فيه كلام محذوف ولا ما فيه؟ إذا كان بدأ غريب ليش يعود غريب؟ لو جئنا إلى نص الحديث ولفظه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، طيب بدأ غريب ليش يعود؟ إذن الكلام المعروف من السياق ما هو بين العبارتين؟ أنها زالت غربته الأولى ولا لا؟ نعم زالت غربته الأولى. إذن الرسول يخاطب أصحابه يقول بدأ الإسلام غريبا وزالت غربته وانتشر وسيمتد انتشاره في مشارق الأرض ومغاربها كما وقع وكما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الفتوحات قبل وقوعه، وسيعود غريبا كما إذن المعنى لما يقول وسيعود غريبا كما بدا، إيش يكون تتمة الكلام؟ وتزول غربته مرة أخرى. إذن هذا الحديث فيه مبشرات لنصر الإسلام وعز الإسلام وعودته من غربته في بعض الأزمنة والأمكنة. وهذا لمن استقرى التاريخ القديم والمعاصر فعلا يجد هذا منطبق. استحكمت الغربة زمن التتار فكانت النتيجة ماذا؟ التتار أنفسهم دخلوا وزالت الغربة وعاد المسلمون أقوياء. صحيح كانوا دويلات لكن إذا قصدهم بغيرهم كانوا أصحاب عزة. في العصر الحديث استحكمت غربة الإسلام لما هجم الشيوعيون على الجمهوريات الإسلامية واحتلوها ومسخوها مسخا في شرق آسيا وفي شرق أوروبا وفي بعض الأماكن. لكن هل محي الإسلام محوا تاما؟ ها هو الإسلام مرة أخرى يعود وينفر عنه غبار الغرب. وهكذا بل إننا نشاهد اليوم أن غربة الإسلام في بلاد الكفر التي لم يدخل فيها الإسلام أبدا هذه الغربة بدأت تزول مرة أخرى. في بلاد مثل أمريكا قبل 50 سنة وأربعين سنة ما كان الإسلام يعرف، وفي الأزمنة المتأخرة بدأ الإسلام. بل إن الإسلام اليوم هو حديث العالم من أوله إلى آخره. إذن هذا الحديث يحمل مبشرات، يحمل مبشرات إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الأول إنه هذه الغربة ربما تكون في مكان ربما تكون في زمن من الأزمنة لكن سيعود غريبا. وإذا عاد غريبا معناها أنه تزول غربته. وكيف لا تزول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وأخبرنا في الحديث الصحيح أن الأمة الإسلامية ستفتح روما قلعة النصارى. إذن نستفيد من هذا الحديث أنه إذا وجدت الغربة تزول هذه الغربة وأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث يقول ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويجوج وماجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. هذا هو المعنى الثاني أن هذه الغربة هي الغربة في آخر الزمان لما يقرب قيام الساعة وتأتي أشراط الساعة الكبرى بعد نزول عيسى بن مريم وقتل الدجال وظهور يأجوج ومأجوج. بعد ذلك تأتي الغربة، وهذه الغربة هي التي أيضا وردت فيها أحاديث حينما تخرج الدابة وتميز بين المؤمن والكافر، وحينما يرفع القرآن من الصدور والمصاحف والأوراق والكتب وغير ذلك. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عند أو قرب قيام الساعة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في آخر الزمان. لكن قبل ذلك سيبقى الإسلام عزيزا على المسلمين. وبعض الناس تجدهم ينتظر ذلك النصر الذي سيأتي على يد عيسى بن مريم على حضر. ونحن نؤمن بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصدق، لكن هذه غيب لا ندري متى. والواجب علينا أن نعمل لهذا الدين لأننا كلفنا به، ولا نكون ممن يأس أو صار ينتظر، بل نعمل ونبذل جهدنا وطاقتنا. ومن هنا في هذه الصفحة 296 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعطينا وهو يعلق على هذا الحديث دلائل على نصرة الإسلام. ما هي هذه الدلائل؟ في صفحة 296 يقول: وأما قبل ذلك، يعني قبل ظهور يأجوج ومأجوج وأشراط الساعة الكبرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين. فأخبر أنه أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخالف. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. هذه عبارة شيخ. أن يبقى الإسلام ذليل ما يمكن، مهما أطبق الأعداء على حربه لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته منصور على الحق، وهذا والحمد لله مشاهد. استعرض التاريخ، التاريخ الإسلامي منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، تجدون هذا والحمد لله ناصعا واضحا. إذن هذه البشارة على نصر الإسلام. الثانية في صفحة 297 يقول: وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. وعليه فإذا تغرب الإسلام في بعض الأمكنة فلنعلم أن هذه الغربة ستزول إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا الحديث الوارد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. فما يمضي وقت تندرس فيه بعض معالم الإسلام أو عقيدة الإسلام أو حقيقته إلا ويهيئ الله سبحانه وتعالى من العلماء، من المصلحين، من الأمراء، من غيرهم، من يجدد الله تبارك وتعالى به هذا. ثم بعد أن بين شيخ الإسلام البشارات بنصر هذا الدين وأن غربته ستزول وأن المسلم لا يحزن إذا شاهد في مكان ما غربة لهذا الدين وليعلم أنها ستزول والواجب عليه أن يتمسك بدينه، أعطانا بعض الوصايا. الوصية الأولى في صفحة 297 يقول: وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. وهذا سبق أن أشار إليه. ما ينبغي للإنسان أن يكون في شك، ولا ينبغي له أن يضيق صدره. هذا هو وصية في زمن الفتن، احذر من أن تشك في دينك، احذر من أن يضيق صدرك فيؤدي بك الأمر إلى الضيق. وإذا وجدت غربة في الإسلام، سواء كانت هذه الغربة في العلم به أو في الالتزام به أو في كثرة من يحاربه أو نحو ذلك، فكن مسلما ثابتا على دينك مقتديا برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكر بدأ. وهذا معنى السيرة، هذا معنى أخذ الدروس من السيرة. خذ الدروس من السيرة من أولها إلى آخرها. نأخذ الدروس من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله، في جهاده، في تربيته لأصحابه، في تربيته لأسرته، في الدعوة المكية المدنية إلى آخره. فلنأخذ أيضا درسا منه صلى الله عليه وآله وسلم في بدء دعوته، لما كان وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم لم يستجب له في البداية إلا قلة قليلة. خذ هذا الدرس. فإذا كنا بغربة فتذكر غربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل بقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان القرآن في تنزله ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في تلقيه عند الوحي، وكان أيضا ثقيلا لأنه يحتاج إلى من يحمله ويقوم به ويدعو إليه ويواجه المشكلة. ففي حال الغربة إذا عشت في الأسرة، أحيانا يكون الشاب غريبا في الأسرة أو في العائلة أو في الحي أو في المدينة أو في البلد، أحيانا إذا كنت غريبا فاثبت على دينك وتذكر غربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ. الوصية الثانية في صفحة 298 يقول: وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر، وقد قال له: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكذلك تكون الغربة في بعض شرائعه. هذه الوصية خلاصتها أنه إذا اشتدت الغربة احتاج إلى بيان الأدلة. ما نأتي ونقول: والله القرآن موجود، نعم، والسنة موجودة، والكتب الكثيرة موجودة، نقول نعم، لكن هذه في أماكنها لابد أن يحملها الحجة. فإذا وجدت الغربة احتاج الأمر إلى بيان الأدلة والبراهين. وهذه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمرين مهمين: أحدهما أن أحيانا بعض أصول الإسلام تتغرب، يعني بعض المسلمات في العقيدة أحيانا يجهلها كثير من الناس فلا بد من بيانها، وهذا يوجد. الأمر الثاني أنه قد يستجد من الشبه أو البدع أو المذاهب الفكرية أو غيرها ما يضل الناس فيحتاج الأمر من المسلمين علمائهم ودعاتهم، يحتاج الأمر إلى رد وبيان من أدلة والبراهين. ولو طبقنا هذا على واقع المسلمين اليوم لوجدنا أمثلة كثيرة لهم. في بعض البلاد الإسلامية مثلا انتشر فيها غلبة العقيدة السلفية، حتى انتشر التصوف والقبورية وصارت هي أصل. وكشف هذا يحتاج إلى، يحتاج فعلا إلى أدلة وبراهين ومناقشات ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى جهد حتى تزيل هذه الغربة. مثال آخر، غربة الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام. نعم صارت غريبة، بل صار الذي يدعو إلى تحكيمها غريبة. فنحتاج إلى أدلة وبراهين لنبين أهمية هذه الشريعة وعلاقتها بالعقيدة، ولنبين أيضا وجوب تحكيمها. مثال ثالث، في بعض البلاد الإسلامية طغت الشيوعية، وطبعا الحمد لله الآن انهارت، فيحتاج إلى بيان هذا الفكر الخطير ونقل. العلمانية القومية التي طغت على كثير من الناس وجعلوها دينا، إذا يحتاج إلى بيان. إذا في حال الغربة يحتاج صاحب الغربة المتمسك بدينه إلى الأدلة والبراهين التي يبين فيها الحق ويميزه عن الباطل. الوصية الثالثة في صفحة 298، يبين شيخ الإسلام في قوله: ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله إلى آخره. يبين أن المؤمن عليه أن يبذل ويعمل لدينه بحسب استطاعته. فتغيير المنكر وإزالته هي بحسب القوة والأعوان، وهذا لبيان أن الإنسان أحيانا يكون وحيدا فنقول له اعمل بحسب استطاعتك، أحيانا معه أعوان كثيرة، إذن كن معه واعمل على إزالة هذه ولا تيأس، ولتعلم أن الله لا يكلفكم فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تيأس. لا يقول القائل: هذه البلاد طم فيها الكفر وعب، ماذا أنا صانع وأنا وحدي، أو ليس معي إلا واحد أو اثنان، ماذا نصنع؟ نقول: لا تيأس، اعمل بحسب ما معك من قوة وما حولك من الأعوام بقدر الطاقة، ولا يكلفكم الله إلا وسعها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فإن من أصول هذه الشريعة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في أعلى شيء وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيما دون ذلك من فرائض الإسلام حتى يصل الأمر إلى الطهارة. فمن عجز عن استعمال الماء لا يجب. وهذه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا ما كنت غريبا أو كنتم غرباء، فلا يقول القائل منكم: والله من يزيل هذه الغربة ومن يزيل هذه المنكرات؟ هذا لا يمكن. ويصبح الإنسان كما أشار في الإسلام يحزن وينوح وكأنه يحمل الكرة الأرضية فوق ظهره، يقول: أين أذهب به؟ نقول: لا، احمل بقدر الطاقة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ دعوته كانت الدنيا كلها مطبقة من أولها إلى آخرها على جاهلية جهلة وضلالة. فلو قال قائل هذا الفرد سيكون سببا في تغيير تلك الجاهلية، فلربما يخطر بباله اليأس. لكن مع العزيمة والصدق والتثبيت من الله سبحانه وتعالى بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين وحيدا، ومن انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى دخل الناس في دين الله. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صفحة 299 و304 أيضا ذكر بعض الاعتراضات وجوابها، أرجعوا إليها وقرأوها. وأظن الوقت اليوم أيضا انتهى ولن نتمكن من حديث المرة معنا الأحد، لكن لعله يصير فرصة أخرى إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الغرباء المتمسكين بدينه الثابتين عليه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يزيل غربته في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.